بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فهذه وقفة من وقفات العرفان مع صحابة النبي العدنان، مع سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما. أما سعد بن أبي وقاص فهو سعد ابن أبي وقاص ابن مالك ابن وهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب الزهري، أحد العشرة المبشرين والمشهود لهم بالجنة، وأحد السابقين إلى الإسلام. توفي رضي الله تعالى عنه سنة 55 للهجرة، وكان آخر العشرة وفاة، كان آخر العشرة وفاة سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه. وفضائله كثيرة رضي الله تعالى عنه أرضاه، منها سابقته إلى الإسلام، فكان أحد السابقين والأوائل إلى هذا الدين. ثبت في البخاري من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه قال: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وأنا ثلث الإسلام، ولقد مكثت 7 أيام وأنا ثلث الإسلام. أي أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان أحد 3 من السابقين إلى هذا الدين، فهذا يدلنا على سابقته رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى هذا الدين. ومن فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أحد 10 المبشرين بالجنة، كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما. وكان كذلك من ثلة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الخواص الذين لازموه ملازمة عظيمة، فهو مع الذين كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في حراء، كما في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، حين كان النبي عليه الصلاة والسلام على جبل حراء فرجف بهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أثبت حراء، فإنما عليك صديق، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان معه عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا من فضائل سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه ممن يحبه الله جل وعلا، فقد ثبت في الصحيحة للعلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه من حديث سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بين يديه طعام، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم سق لهذا الطعام عبدا تحبه ويحبك، اللهم سق لهذا الطعام عبدا تحبه ويحبك. فجاء سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه ونال هذه الفضيلة. ومن فضائل سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه ممن فداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبويه، فقد ثبت في الصحيحين من حديث علي ابن أبي طالب ومن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال علي رضي الله تعالى عنه وارضاه: ما سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يفدي أحدا بأبويه إلا سعد ابن مالك، إلا سعد ابن مالك، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: فداني النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد بأبويه، قال: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. ومن فضائل سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أول من رمى في سبيل الله جل وعلا بسهم، فقد ثبت في البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إني لأول العرب من رمى بسهم في سبيل الله، إني لأول العرب من رمى بسهم في سبيل الله. وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما لنا من الطعام إلا أوراق الشجر، وما لنا من طعام إلا أوراق الشجر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما يضع البعير، حتى إن كان أحدنا ليضع كما يضع البعير ما له خلط، ما له خلط يعني يضع خراء لا يختلط، بمعنى كالبعر الذي لا يختلط بعضه ببعض، لأنهم كانوا يأكلون أوراق الشجر رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ثم قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: فزعمت بنو أسد أني لا أحسن الصلاة، فزعمت بنو أسد إني لا أحسن الصلاة، لقد ضللت إذن وضل عملي، لقد ضللت إذن وضل عملي، لأنهم وشوه إلى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ظلما وزورا، قالوا لا يحسن الصلاة بنا، وأنه لا يحسن الصلاة، وإنه لا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية، إلى آخر تلك الافتراءات وتلك الاتهامات الباطلة. فسعد رضي الله تعالى عنه يذكر هذا البلاء العظيم الذي كان منه نصرة لدين الله جل وعلا ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، وما أصابهم من الجوع والعطش في الخروج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن فضائل سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالصلاح، شهد له بالصلاح وبأنه رجل صالح، ودعا له عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: أرق رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات ليلة، وفي لفظ قالت: سهر رسول الله عليه الصلاة والسلام مقدمه من المدينة، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني هذه الليلة، ليت رجل صالح من أصحابي يحرسني هذه الليلة. قالت عائشة: فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة، سمعنا خشخشة، فإذا هو سعد ابن أبي وقاص، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه وسلم: من هذا؟ فقال سعد: سعد ابن أبي وقاص. فقاله عليه الصلاة والسلام: ما جاء بك يا سعد؟ فقال سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه: خفت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وجئت أحرسه هذه الليلة. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم نام. وقالت: حتى سمعت غطيطه، حتى سمعت غطيطه، أي غطيط رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن أبي وقاص وأنه من الصالحين، وأيضا نال هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه كان من المنفقين، وكان من أهل الجود ومن أهل الخير، فقد ثبت في البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: عادني رسول الله عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع، عام حجة الوداع، في مرض أشفيت منه على الموت، أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، قد رأيت ما بلغ بي من الوجع، قد رأيت ما بلغ بي من الوجع، وأنا رجل لي مال ولا يرثني إلا ابنة لي، فأتصدق يا رسول الله بشطري مالي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا. ثم قال سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أولا قال بثلثي مالي، ثم قال شطر يا رسول الله، ثم قال عليه الصلاة والسلام لا، ثم قال سعد الثلث يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم قال سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك لن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وأن الله جل وعلا سينفع به، وأنه سيخلف وسينفع الله جل وعلا به أقواما ويضر به آخرون. وكان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقد أضر الفرس الضرر العظيم من سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت من الفتوحات العظيمة التي كانت بقيادة هذا الفارس المغوار سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه نزلت فيه آيات من كتاب الله جل وعلا في شأنه، فقد ثبت في الصحيح أيضا من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه قال أنزلت في آيات من القرآن، وفي لفظ أربع آيات من القرآن. لما امتنعت أم سعد عن الطعام والشراب وطلبت مني أن أترك ديني وأكفر بديني، وحلفت أن لا تقرب طعاما ولا شرابا، فمكثت على ذلك أياما حتى سقاها ابنها عمارة، ثم دعت علي أي والدة سعد دعت على سعد ابن أبي وقاص قالت تزعم أن ربك يوصيك بوالديك حسنا وقد دعوتك إلى ما دعوتك فلم تجبني؟ فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه فنزل قول الله جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فنزلت هذه الآية فيما حصل لسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع أمه، حتى أنه قال لأمه لو كانت لك 100 نفس تقطعت ما رجعت عن ديني. وهذا يدل على صلابته وعلى ثباته على دينه رضي الله تعالى عنه أرضاه. وقال كذلك رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث أصاب رسول الله عليه الصلاة والسلام غنيمة عظيمة، قال فجئت فوجدت سلاحا ووجدت سيفا فأخذته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقلت يا رسول الله نفلني وأنت قد علمت من أنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رده من حيث أخذته. قال فرددته إلى مكانه لكن لامتني نفسي فأخذته فأتيت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله نفلني. قال فرفع النبي عليه الصلاة والسلام صوته رده من حيث إلى مكانه ومن حيث أتيت به. قال فنزل قول الله جل وعلا يسألونك عن الأنفال. وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ولما عادني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له يا رسول الله أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال بشطر مالي، قال لا، قال بثلث مالي، قال فسكت، قال فسكت. ثم قال سعد بن أبي وقاص فكان بعد ذلك الثلث جائزا، ثم كان بعد ذلك الثلث جائزا. قال وأتيت نفرا من المهاجرين والأنصار فدعوني وقالوا تعال نطعمك شرابا ونسقيك، نطعمك طعاما ونسقيك خمرا قبل أن تحرم الخمر، قبل أن تحرم الخمر. قال فأتوني في حش، والحش البستان، والحش البستان. قال فإذا رأس جزور مشوي، فإذا رأس جزور مشوي. قال فأكلت وشربت. ثم ذكروا المهاجرين والأنصار، ثم ذكروا المهاجرين والأنصار، فقلت المهاجرون أفضل من الأنصار. قال فأخذ أحدهم بأحد لحيي الجزور ورماني به حتى جرح أنفي، حتى جرح أنفي. فأتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبرته بذلك. قال فنزل قول الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهذه آيات نزلت في شأن سعد رضي الله تعالى عنه، وهكذا ذكر رضي الله تعالى عنه ما نزل في شأنه رضي الله تعالى عنه في الصحيح أيضا، حين قال كفار قريش للنبي عليه الصلاة والسلام اطرد هؤلاء، اطرد هؤلاء لا يجترئوا علينا، لا يجترئوا علينا. قال فوقع في نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام ما وقع، وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لم أسميهما، ورجلان لم أسميهما. قال فنزل قول الله جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهذا يدل على فضله رضي الله تعالى عنه أرضاه أن أنزلت هذه الآيات في كتاب الله جل وعلا في شأنه. ومن فضائل سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الله جل وعلا أكرمه بكرامات، فمما ذكر من كرامات سعد بن أبي وقاص أنه خاض نهر دجلة، وخاض نهر دجلة بالجيش ولم يغرقوا، وهذه كرامة من الله جل وعلا لسعد بن أبي وقاص دالة على صدق ما هو عليه رضي الله تعالى عنه، وعلى صدقه في جهاده ودفاعه عن دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا من فضائل سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان شجاعا وكان فارسا عظيما. ففي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبقى معه تلك الأيام التي قاتل فيها يوم أحد غير طلحة وسعد ابن أبي وقاص. قال هذا راوي الحديث، لم يبقى في تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد إلا طلحة وسعد ابن أبي وقاص، فيدل على شجاعته وعلى ثباته رضي الله تعالى عنه أرضاه. وهكذا بعثه عمر رضي الله تعالى عنه إلى الفرس بعد أن أراد أن يغزو بنفسه. عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه أراد أن يغزو الفرس بنفسه، لكن أشار إليه الصحابة أن لا يخرج بنفسه وأن يجعل أحدا غيره، فكان الذي وقع عليه الاختيار لهذه المهمة العظيمة التي أراد عمر أن يخرج لها بنفسه سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه، فقاد تلك المعارك في بسالة عظيمة وفي جهاد عظيم، فتح بلاد الفرس وفتح المدائن وفتح فتوحا عظيمة رضي الله تعالى عنه أرضاه. حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه كان في آخر حياته ربما قال لو أنكم تختاروا سعدا، أي كأنه يشير إليه بالخليفة، لو اختاروا سعدا فذاك، مما يدل على فضل سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه. ومن فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان مجاب الدعوة، أنه كان مجاب الدعوة، فقد استجاب الله جل وعلا لدعوته في حق من ظلمه، فقد افتري عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد تكلم فيه بالباطل رضي الله تعالى عنه وارضاه. ففي البخاري أن أهل الكوفة شكوا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنه لا يحسن الصلاة، وإنه لا يخرج في السرية، ولا يعدل في القضية. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لسعد: ما هذا يا سعد الذي بلغنا؟ فقال سعد بن أبي وقاص: والله إني لأصلي بهم صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أطيل في الأوليين وأقصر في الأخريين. قال: هذا الظن بك يا سعد، هذا الظن بك يا سعد. فبعث عمر رضي الله تعالى رجالا إلى الكوفة يتقصون الخبر، فما جاءوا إلى مسجد وسألوا سعدا عن أهله إلا وأثنوا على سعد خيرا، إلا وأثنوا على سعد خيرا، حتى مروا بمسجد لآل عبس، فقام رجل وقال: إنه لا يخرج في السرية، ولا يعدل بالسوية، ولا يعدل بالسوية، ولا يعدل في القضية. فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه: اللهم إن كان هذا عبدك قام مقام رياء وكذب، اللهم فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. فدعا عليه بهذه الثلاث الدعوات: أن يطيل الله عمره، وأن يديم فقره، وأن يعرضه للفتن. فكان هذا الرجل في آخر حياته وقد سقطت حاجباه على عينيه، وهو يغمز الجواري في الطرقات، ويقول: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. فاستجاب الله جل وعلا لدعوة سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان طيب المطعم وطيب الملبس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أحد السابقين إلى الإسلام، واحد العشرة المبشرين بالجنة والمشهود لهم بالجنة. أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه مبكرا، وقد نال ما ناله من الأذى والابتلاء في سبيل الله جل وعلا. فقد ثبت في البخاري من حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: ولقد رأيتني وعمر لموثقي على الإسلام، أي أنه كان يوثقه بالحبال قبل أن يسلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد ناله ما ناله من الأذى والبلاء في سبيل الله جل وعلا. وكان من العشرة المبشرين بالجنة كما في حديث عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما. ومن فضائل سعيد ابن زيد رضي الله تعالى عنه أيضا أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بإجابة دعوته، فهو من المظلومين، وهو كذلك من المفترين عليهم، كما افتري على سعد ابن أبي وقاص افتري كذلك على سعيد ابن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففي مسلم أن أروى بنت أويس شكت سعيد بن زيد إلى مروان ابن الحكم، وذلك أنه أخذ أرضا، افترت عليه أنه أخذ أرضا عليها، فقال سعد بن أبي وقاص: ما أخذت أرضا، كيف أخذ أرضا وقد سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فدعا سعيد بن زيد رضي الله تعالى على هذه المرأة التي افترت عليه بأن يجعل الله سبحانه أن يعمي الله جل وعلا بصرها، وأن يميتها في أرضها، وأن يميتها في أرضها في أرضها. قال الراوي: قال فرأيت تلك المرأة لم تمت حتى عمي بصرها. وذات يوم كانت تمشي فوقعت على بئر أرضها فماتت. استجاب الله جل وعلا لدعوة سعيد بن زيد رضي الله عنه. ومن فضائل سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه أن أباه رضي الله تعالى عنه زيد بن عمرو بن نفيل كان حنيفا، كان حنيفا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشرف لأبي سعيد بن زيد، شرف لسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقد ثبت في البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مستندا ظهره إلى الكعبة، مستندا ظهره إلى الكعبة، وهو يقول لقريش: يا قريش، ليس أحد منكم على دين إبراهيم غيري، ليس منكم أحد على دين إبراهيم غيري. قالت: وكان يحيي الموؤودة، وكان يحيي الموؤودة، فإذا رأى رجلا أن يئد ابنته قال: ائتني بها أكفيك إياها، أكفيك إياها، فيأخذها حتى إذا كبرت ردها إلى أبيها قال: إن شئت أخذتها وإن شئت تركتها. فكان يحيي الموؤودة رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهكذا في البخاري أنه لما خرج إلى الشام أي زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد، لقي يهوديا، لقي يهوديا فقال له: لعلي أكون على دينك. فقال له اليهودي: إنك لا تكون على ديني حتى يصيبك ما يصيبنا من العذاب. قال: إنما فررت من العذاب، إنما فررت إلى الله جل وعلا من العذاب، فكيف آتي العذاب وأنا أستطيع رده؟ قال: ألا تدلني على دين؟ قال: إذن أنت حنيف، أنت حنيف، فإبراهيم فدين إبراهيم، دين إبراهيم، ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. قال بعد ذلك: فلقيت نصرانيا، فلقي نصرانيا فقال: لعلي أكون على دينك. قال: إنك لا تكون على ديني حتى يصيبك ما يصيبنا من البلاء. قال: إنما فررت إلى الله جل وعلا من البلاء، فكيف آتي شيئا وأنا أستطيع رده؟ دلني على دين. قال الحنيف إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ثم لما تولى رضي الله تعالى عنه رفع يديه إلى السماء فقال: اللهم أشهدك إني على دين إبراهيم، أشهدك إني على دين إبراهيم. وهكذا ثبت في الصحيح أنه لما جاء كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بميتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا آكل طعامكم ولا آكل ما ذبح على النصب. وقال سعيد بن زيد: أنا لا آكل ما ذبح على النصب. هذه الشاة خلقها الله جل وعلا وأنزل لها السماء من الماء، ثم أنتم تذبحونها لغير الله جل وعلا، وأنا إنما آكل ما ذكر اسم الله عليه، وأنا لا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. هذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدلنا على فضل هذا الرجل الذي هو والد سعيد ابن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نكتفي بهذا القدر، وإلى وقفة أخرى مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أم المؤمنين الطاهرة خديجة والصديقة عائشة بنت الصديق في درس لاحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.